اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النتيجة الثالثة التي ذكرها المصنف في خاتمة المدخل، وتوضيح هذه النقطة أننا إذا جئنا إلى صياغة المسألة الفلسفية في مقام الإثبات وعالم الصياغات، فإنه نواجه ثلاثة أنحاء من الصياغات. الصياغة الأولى ما تكون المسألة متوافقة بحسب طبعها، حيث إنه نحن نبحث في الفلسفة عن الأحوال العارضة والذاتية للموضوع وهو الموجودية المطلقة، فطبع القضية أن يكون الموضوع فيها الموجود المطلق وهو موضوع الفلسفة، وأن يكون المحمول فيها هي الأحوال الذاتية لهذا الموضوع، فنقول الوجود أصيل، الوجود مشكك، وإلى غيره من القضايا، فنجعل الوجود موضوعا والأحوال محمولا. وهذه بل الصياغة الأولى للمسائل تتوافق فيها عالم الإثبات مع عالم نفس الأمر، أي عالم نفس الأمر بحسب أن يكون البحث عن الأحوال الثابتة للموضوع، حيث مقتضى الصناعة أن يكون الموضوع هو الموضوع والأحوال هي المحمول، فاتفقت عالم الصياغة مع عالم الثبوت، اتفق عالم الإثبات مع عالم الثبوت. النحو الثاني من المسائل التي يعكس فيها الحمل، فما يكون موضوعا بحسب الطبع الثبوتي وهو الموجودية المطلقة يصير محمولا في القضية، وما حقه أن يكون محمولا يصير موضوعا، فيعكس الحمل، كأن يقال العلة موجودة، الواجب موجود، الممكن موجود، فهذه القضايا كلها من قبيل عكس الحمل، وذلك لأن مقتضى الأصل أن يكون الموجودية هي الموضوع وموضوع علم الفلسفة، وأنه الأحوال هي المحمول، فهذه القضايا تسمى قضايا بعكس الحمل. القسم الثالث من القضايا والصياغات التي أصلا لا يذكر فيها الموضوع ويكون الموضوع مستترا، كأن يقال الوجوب إما بالذات وإما بالغير، فهذه القضية لم يذكر فيها الموضوع وهو الموجودية، وذلك لأن أصل القضية أن الموجود الواجب إما بالذات وإما بالغير، إشارة إلى تقسيم ثانوي من تقسيمات الموجودية المطلقة، حيث نقسم الموجود المطلق إما ممكن وإما واجب، والواجب يعني الموجود الواجب إما واجب بالذات وإما واجب بالغير. فإذا قمنا بصياغة القضية لا نذكر أصلا لفظ الموجود أو الوجود، فنقول الواجب وجوبه بالذات، الواجب وجوبه بالغير. فقد يتوهم الناظر للمسألة أن هذه مسألة مفلسفية، لأن أصلا الموجود لا هو موجود لا في رتبة الموضوع ولا رتبة المحمول، والحال أن الموجود الموجود مقدر مستتر في الموضوع، فحق القضية أن الموجود الواجب إما بالذات وإما بالغرض، إما بالذات وإما بالغير. هذه أقسام ثلاثة للصياغات الإثباتية لما هو القضايا في الفلسفة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنتم قلتم بأن قولنا الممكن موجود، الواجب موجود، العلة موجودة إلى آخره من باب عكس الحمل، فهل هذا مبني على دعوى أصالة الوجود واعتبارية الماهية أو لا؟ إذ قد يقول قائل أن دعوى أن هذا من عكس الحمل مبني على الالتزام والمفروغية عن أصالة الوجود، فإذا بنينا على أصالة الوجود فالوجود هو الموضوع وما سواه لا يكون هو موضوعا، هو حال من أحوال هذا الموضوع، فنقول أصل القضية الموجود ممكن، الموجود إنسان، الموجود رابط، الموجود مستقل واجب، واجب الوجود. هذا بناء القول بأي صالة؟ صالة الوجود. الذي يرى أن عالم الأعيان ما يملأ عالم الأعيان وما يكون منشأ للآثار الوجود، وينتزع من الوجود الماهية، فيكون الماهية عنوان انتزاعي، والمنشأ الانتزاع هو وين؟ هو الموجودية، فيأتي الذهن ويحمل العنوان الانتزاعي على منشأ الانتزاع. فعالم الأعيان ما يملأه الوجود وهو منشأ لانتزاع عناوين الماهيات من الإمكان، من الجوهر، من الأعراض وغيرها من العناوين الذهنية. ومن الواضح أن الذهن يحمل العنوان الانتزاع على منشأ الانتزاع، لأنه يحمل منشأ الانتزاع على العنوان الانتزاعي، السقف فوق، فالفوقية عنوان يحمل على منشأ الانتزاع، فلان زوج، الزوجية عنوان انتزاع على منشأها. فهذا الكلام وهي دعوى أن المسألة من باب عكس الحام قد يقال مبني على أصالة الوجود. وأما لو قلنا أن الوجود اعتباري والأصالة للماهية، فالماهيات هي منشأ الانتزاع، فالإمكان والرابطية وغيرها الجوهر العرض هو منشأ الانتزاع، والوجود هو عنوان منتزع ويحمل العنوان المنتزع على المنشأ، فيقال الجوهر موجود، الممكن موجود، الإمكان والوجوب تحديدات ماهوية. فدعوى أن هذه القضايا من عكس الحمل مبني على المفروغية عن أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فهل هذا كلام تام أو ليس بتام يا شيخ علي؟ واضح الإشكال؟ وبعضهم سنشير بعد النقطة الثالثة استفاد من هذا المطلب في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية وأصالة اعتبار الوجود من بحث عكس الحال. نقول هذا الكلام غير تام، فإن القضية من عكس الحمل بنينا على أصالة الوجود أو أصالة الماهية، وذلك لأننا إذا تأملتم فيما ذكرنا انطلقنا في تنقيح كون المورد من باب أنه عكس الحال بإرجاع عالم الإثبات ومطابقته لعالم الثبوت بحسب الصياغة الصناعية، وقلنا أن عندنا موضوع لعلم الفلسفة وعندنا أحوال لموضوع علم الفلسفة، ومقتضى طبع القضية ثبوتا أن يكون الموضوع الفلسفة الذي يبحث عن عوارضه الذاتية ويراد إثبات هذه العوارض وهذه الأمور أن يكون في رتبة الموضوع، والذي يراد إثباته للموضوع وهي الأحوال في رتبة المحمول. وقد ذكرنا سابقا أن مرادنا من الموجودية العامة والمطلقة في موضوع الفلسفة الواقعية التي بها ندفع دابر السفسطائي، فمقصودنا من الموجود هنا ليس الوجود في قبال الماهية، قصدنا من الوجود الواقعية التي تملأ عالم الأعيان وتكون منشأ للآثار. فنقول الواقعية أصيلة، الواقعية مشككة، الواقعية علة، الواقعية معلول، الواقعية رابط، هذا كله موضوع الواقعية، وهذا لا فرق فيه لو عكست وجعلت الواقعية في رتبة المحمول والأحوال في رتبة الموضوع، لا فرق فيها بين دعوى القول بأصالة الماهية وأصالة الوجود، فإنك قد خالفت مقام الإثبات مع مقام الثبوت. فما ورد في كلمات بعضهم أن هذا مبني على أصالة الوجود دعوى عكس الحمل، يعني مبني على أصالة، ليس تلام تام بل يأتي على جميع حق القضية. أن تقول الواقعية ممكنة، الواقعية رابط، الواقعية مستقل، الواقعية علة، سواء بنينا على أصالة الوجود أو أصالة ما هي. نعم، ما نذكر أسماء كل مرة. هذا ذكر، هذا استفاد منه الشيخ الفياضي في بحث أصالة الوجود باعتبارة المعنية، في بحث هناك تشبث بفكرة عكس الحامل في بحث أصالة الوجود واعتبارات الماهية. خب، المطلب الثالث قد يقول قائل، هذا قريب إلى صاحبنا الثاني، أنه ما يقوم به الذهن ويقول الممكن موجود، الإنسان موجود، الجوهر موجود، العرض موجود، دليل على أصالة الماهية واعتبارية الوجود. وبيان هذا الكلام أن الذهن عندما يقوم بعملية الحمل ليس هذا بدون مناط وبدون ملاك وأمر اعتباطي، فما ينعكس فما يقوم به الذهن انعكاس لما هو متقرر في نفس الأمر والواقع، ودور الذهن المرآتية وانعكاس عالم الأمر والواقع. فلو كان الذهن يرى بأن الواقعية التي تملأ عالم الأعيان مصداقها الوجود وهو منشأ لانتزاع الماهية، لانعكس هذا الأمر ثابت في نفس الأمر على ذهنه وجعل الموضوع منشأ الانتزاع وهو الموجود، وجعل المحمول العنوان الانتزاعي كما أشرنا قبل قليل، فيقول الموجود جوهر، الموجود عرض، فما يقوم به الذهن ما يحكم به قضية، إخبار عن نفس الأمر والواقع. فلو كان الواقع الثبوت النفس الأمري أنه ما يملأ عالم الأعيان مصداقه هو الوجود في قبال الماهية، لكان مقتضى ذلك أن يكون منشأ الانتزاع الوجود والعنوان الانتزاع الماهية، والذهن يحمل العنوان الانتزاع لمنشأ الانتزاع، قلنا السقف فوق، الزوال سبب، سببية الزوال. ولو كان الأمر في نفس الأمر، ولو كان الشأن في نفس الأمر والواقع، بالعكس أن ما يملأ عالم الأعيان هي الواقعية والواقع بحذائها الماهية للوجود، فيكون الماهية منشأ الانتزاع والوجود هو عنوان منتزع لا وجود له. فيأتي الذهن ويحكي عن هذا الأمر المتقرر في وعاء الخارج ونفس الأمر، فيقول الجوهر موجود، العرض موجود، وليست المسألة في الذهن مسألة اعتباطية ناشئة من ميلاد نفس أمري واقعي. وحيث إن الذهن باعترافكم وباعتراف كل منصف يقول الجوهر موجود، ما يقول الموجود جوهر، يقول الجوهر موجود، والعرض موجود، والممكن موجود، والإنسان موجود، والبقر موجود، فيجعل الموضوع مثار الكثرات، جوهر، عرض، إنسان، بقر، فرس. وهذا يعني أن ما يملأ عالم نفس الأمر والخارج مثار الكثرة أي الماهية، والوجود منتزع من الماهية. فدعوى أن هذا من باب عكس الحمل لا معنى له محصل، يعني تتفلس على العقل، العقل يقرر ما يراه في الواقع، فلماذا تقول أن هذا من باب عكس الحمل؟ هذا نوع من المصادرة، نوع من المحاكمة، كأنك تجلاد واحد يضحك وراء العقل يقول أنت قاعد تخربط، هذا عقلي بعد وش أسوي وأنا عقلي يحكي شنو؟ نفس الأمر والواقع. ولهذا جعل جمع منهم هذا البحث دليل على القول بأصالة المهدية. جعل البحث فيما يدعى أنه عكس الحال دليل على القول بأصالة الماهية بالنكتة التي عمقناها. واضح هذه النكتة؟ وإن كانت في عباراته ليست بتلك الدرجة من الوضوح. المهم فقد يقال بأن هذا المطلب له مهم أهمية تبين لنا القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. هذا تقول شيخ علي اليوم كله إياك. في ستار تقدير الممكن وموجود بعد. يقول الذهن ما يرى الاستتار، هل ممكن موجود إنسان موجود؟
يعني قبلنا الاستتار، قبلنا إحنا قبلنا الاستتار.
يقول أنتم قبلتوا الاستتار لأنكم فرع أصالة الوجود. أنتم حاكمين المطلب وقلتم عكس الحام استتار لأن كلكم فارغين أصالة الوجود. أنتم تصادرون العقل لأنكم ترون أصالة الوجود في استتار وتقولوا أن في تقدير. هذا كله تمحنات للقول لأنكم تقولون أصالة الوجود. وإذا جردت نفسك، وكان صحيح جرد نفسه صحيح، جردت نفسك ما ترى الاستتار والتقدير والتكلفات، فهذا مدعاة للقول بأصالة الماهية. كيف تأنس الأذان بالموت؟ تأنس بالأعدام؟ أنتم تقولون الماهيات أعدام.
الماهيات هم طويلات مرسلة من الذهن والخارج بخلاف الأنس.
الماهية هوية يعني لها تقرر، لها واقعية يعني؟
جميع الماهية يمكن تحققها بالوجود الذهني والوجود الخارجي. لهذا آنس الذهن بالماهية بخلاف الوجود كله.
نعم. أنت مطلبك عرفاني وليس فلسفي. أنت من قلت هويات؟ هذا الفلاسف ما يقول هويات، هويات من مرسلة. من قلت الهويات المرسلة صار عرفاني.
من الماهية هي حويات مرسلة من الذهن إلى الخارج.
نعم.
مرادهم؟
نعم. يعني هم ممكن ذهني بشيء خارج. مرادش نعم إلى الصادق. نعم. لأنهم العرفاء يقولون أن الماهيات أعيان ثابتة.
نعم.
ما شيخنا المسؤولين. نقول. وسيأتي أكثر أيضا تفصيله أنه لا يصح جعل عالم الإثبات دليلا على شؤون عالم الثبوت والأعيان والخارج، فكل منه له أحكامه، ولا ينبغي الخلط بين ما يقوم به الذهن والتصرفات الذهنية وبين ما هو متقرر في نفس الأمر والخارج. فالانتقال من عالم الذهن إلى عالم الخارج انتقال غير صناعي، لأن كل عالم له أحكامه وتقرراته ونظمه وشؤونه، والبحث هاهنا في الذهن في عالم الصياغة في عالم الإبراز، وليس البحث الآن فيما هو ثابت في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن الذهن ووجود الذهن والتعملات الذهنية، البحث في أصالة الوجود وأصالة الماهية بحث عن أمر واقعي متقر بغض النظر عن وجود ذهن وعدم وجود وعدم وجود ذهن. وحينئذ نقول نحن نسلم أن سماحة الذهن عندما يقوم بشيء فله ملاك، وليس هذا أمرا اعتباطيا وجزافيا، ولكن لا دليل على أن الملاك المتعين كون ما هو ثابت في الأعيان هو متحد مع ما يقومه الذهن في باب الذهن والوجود الذهني، فكثيرا ما يفترق العالمان. فمثلا عالم الأعيان لا إشكال عندهم أنه لا يرى الإثنينية بين العرض والجوهر، صحيح، ولكن الذهن يفرض الإثنينية بين الجوهر والعراض، فيقول بأن زيدا قائم، ويقول بأن زيدا جالس، ويقول بأن زيدا نائم، ويفترض الانفصال والإثنينية، مع أن في الواقع العيني العراض سنخ موجود إن وجد وجد في الجو في الجو. وكذلك أيضا إن لم تقبل في العراض في الأجزاء الذاتية للإنسان، الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، فما فيه التركيب الاتحادي يفرضه الذهن أنه اثنين وأنه بينهما بينونة. وكذا بناء على القول بأصالة الماهية، الماهية بل والوجود ليس كلاهما متقرران في عالم الأعيان والخارج، ولكن الذهن يفرض أن هناك ماهية وأن هناك وجود وأحدهما زائد على الآخر، لا أحد ينكر ذات الماهية على الوجود في الذهن. إذن عالم الذهن شيخنا له أحكام، له شؤون، ولا آية أو رواية أو برهان أن ما في الأذهان مطابق لما في العين، إن ما قلنا أن أكثر شيء مطابق أصلا. فإذا الذهن غاية ما يقول أنه القضية التي أبرزها وأحكم بها أقول الممكن موجود، ولعل المبرر لذلك عند الذهن كما أثار كما قاله الحكماء أن الذهن يرى مثار الكثرات ويأنس بمثار الكثرات وحدود الواقعيات، فالذهن عندما يقتنص مفاهيم ماهوية تمثل حدود الواقعيات ويقتنص مفهوم الوجود، مفهوم الوجود هو بل عنوان حاكي عن الواقعية وليس هو نفس الواقعية هو، ومفاهيم الماهوية ومفاهيم الماهوية صور تحكي المحدود الواقعيات في الخارج. سأبنينا على أن الماهية واقعية وغير واقعية تحدي حدود الواقعية في الخارج، والذهن يرى أنه ما به الامتياز، يفرز مفهوم ما به الامتياز ويفرز مفهوم ما به الاشتراك، ويقوم بالحام، وطبع القضية أن الذهن يريد أن يقول أنه ما به الامتياز الذي يأنس به، الذي هو واضح بحسب حواسه، بحسب حواسه مثار الكثرات واضح، ولهذا سيأتينا أن الكثرة بديهية، فيجعل الكثرة التي يلاحظها موضوعا لوضوحها، ويجعل عنوان الوجود الذي يقتنصه للواقعية أو للوجود محمولا، وهو ما به الاشترا، ويقول أن الإنسان موجود، البقر موجود، وهذه الماهيات التي نلاحظها تتحد في الوجود. هذا شنو الذهن. وهذا لا يكشف عن أنه في الخارج بالقول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، خصوصا بعدما عرفت من أن مرادنا من الوجود هي الواقعية، وليس مرادنا من الوجود هو الوجود في قبال الماهية. فعندما يقول الذهن أن الإنسان موجود، أي الإنسان واقعي، البقر واقعي، الممكن واقعي، العلة واقعي، الجوهر واقعي، فلماذا جعل هذه في رتبة الموضوع وجعل الواقعية في رتبة المحور؟ هذا شأن من شؤون شنو؟ الذهن. وسيأتي في باب الحامل، بحث في باب الحامل، أن الذهن ما يأنس به ويراه واضحا، بل يجعله ما يأنس به يجعله موضوعا، وما هو أقل أنسا يجعله محمولا، أو اعتبارات أخرى ستأتينا في باب الحامل، في باب الحمل الشائع، في باب الحمل الأولي، عندهم حمل طبعي، عندهم حمل وضعي، والحمل له أبحاث وله مصححات. إذن لا يمكننا أن نستدل بما يقوم به الذهن من الحمل لاستكشاف الواقعية، وأن الواقعية هي ما بإزاء الماهيات دون الوجود. نعم. وسيأتي إن شاء الله أيضا مزيد بحث في هذا المطلب، في بحث أصالة الوجود وأصالته، وفي بحث الحامل، لأن السيد الطباطبائي في بحث الحامل عند نقاط عدم مطابقة عالم الإثبات لعالم الثبوت ومناشئ الحامل وشؤون الحامل. ولهذا الحامل، قلت لكم إخوان، الحامل من أهم المطالب التي تبحث في علم الفلسفة، حتى ألفت رسائل مستقلة في الحامل. إذن هذا الشأن من شؤون الذهن، حكم له ملاك، وهذا لا يعني أنه عالم الخارج هو متطابق على ما هو في عالم الذهن. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. قال: قد تكون المسائل، ما ذكر القسم الأول اللي هي على مقتضى الطاب، ذكر القسمين الآخرين. قد تكون المسائل فيها مسوقة على طريق عكس الحمل، فقولنا الواجب موجود جعلنا المحمول والأحوال في رتبة المحمول، وموضوع الفلسفة في رتبة جعلنا موضوع الفلسفة في رتبة المحمول، والمفروض أنه موضوع بحسب طبع القضية، وجعلنا المحمولات والعوارض الذاتية للموجودية المطلقة في رتبة الموضوع، وطبع القضية أن تكون في رتبة المحمول، فهذا من باب عكس الحامل. قال: فقولنا الواجب موجود والممكن موجود في معنى الوجود يكون واجبا، الوجود واجب ويكون ممكنا. وقولنا الوجوب إما بذاتنا، ما في أصلا الوجود، وهنا الوجود مستتر ولم يصرح أصلا بلفظ يدل على الموضوع، ولهذا إن شئت قلت حق السورة القسمة، نسيت ما ذكرت أول البعض، القضايا وإن شئت النتيجة، هل التفت إليها، القضايا بحسب عالم الصياغة والإثبات، إما أن يذكر فيها الموضوع وهي الموجودية المطلقة أو لا. وعلى الأول إذا ذكر، إما أن يجعل موضوع كما هو طبع القضية أو يجعل محمول. فالصور كم؟ فالصور ثلاثة. الصورة ما أشار إليها طبع القضية، أشار للصورة الثانية التي يكون الموضوع موجود ولكن يعكس، والصورة الثالثة الذي يكون الموضوع غير موجود مستتر كالانقسامات الثانوية، يقسمون الموجود إلى ممكن وواجب، ثم يقول والواجب ينقسم إلى بالذات. هذا الواجب أين الموجود؟ يعني الموجود الواجب يا شيخنا، هذه القصة الموجود الواجب. وهنا الشيخ الفياضي حفظه الله قال وهذه واو استئنافية مو واو عاطفة، لأن قولنا ليس هذا من باب عكس الحام، هذا إشارة إلى مطلب آخر لا علاقة له بعكس الحام، هذا إشارة إلى مطلب وهو أن موضوع الفلسفة مستتر لا تراه أصلا في القضية، لأن هذا من باب عكس الحام. فقوله واستئنافية وليست عاطفة، ولكن يمكن أن يقال لعله منظور المصنف قدس سره إلى أن هذا من باب عكس الحمل، لأن قولك الوجوب في الموضوع هذه اللام عوض عن الإضافة، الوجوب يعني وجوب الوجود، هذه الوجوب هذه اللام عوض عن المضاف، يعني كانت تقول الوجوب وجوب الموجود، فهذه وجوب الموجود هذا من باب عكس الحمل، لأنه في لأن الأصل أن الموجود واجب، ولهذا أرجع القضية الوجوب إلى الموجود الواجب. فلعله يريد أن يقول أن الوجوب تعبير آخر عن وجوب الوجود، ووجوب الوجود من باب إضافة المحمول للموضوع فيرجع إلى عكس الحام، وأصله الموجود واجب، ولهذا أرجع الوجوب إلى أن الموجود الواجب. فلعل هذا ما زال عاطف عكس الحام، عكس الحمل على طريقتين، إما صريح أو غير صريح، إما عكس حمل صريح كأن تقول الواجب موجود هذا عكس الحمل صريح، وإما عكس حمل غير صريح كأن تقول الواجب إما بالذات، لأن الواجب واجب الوجود، وليس هذا استئناف، والذي يبعد استئنافية أنه ثالثا ورابعا، فالمناسب سيقول رابعا حط قسم، ليش خلي هذا في عكس الحمل؟ فجعله في إطار عكس الحام، مع أن الظاهر من ثالثان إشارة إلى موارد عكس الحام، فحمله على الاستئناف أبعد. فلعل منظوره أن هذا عكس حمل غير صريح بلحاظ الموضوع، ولهذا وهذا سوى في الوجوب. قال وقولنا الوجوب إما بالذات وإما بالغير معناه أن الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاته وواجب لغيره. هذا انقسام ثاني الأولي، لذاته ولغيره، انقسام ثانوي أو أولي؟
الواجب والممكن.
نعم. فهل هذه قسمة أولى أو ثانوية؟ نعم. وش تقولون الشيخ علي؟ قسمة أولية. الموجود الواجب فيشمل الممكنات والواجبات. نعم. شيخنا. نعم. لماذا؟ شوف إذا الموجود ممكن أو واجب؟
الموجود ممكن
أو
واجب؟
نعم. فكيف هذا أول والمؤمن أولي؟
يعني
شنو الفرق؟
قوله الموجود الواجب يقصد به الوجوب بالمعنى العام الذي هو يساوي الواقعية تمام الواقعية.
نعم
لو أراد من الموجود الواجب خصوص الموجود الواجب بالمعنى الأخص لما صح أن يقول ينقسم الموجود الواجب بالمعنى الأخص إلى واجب لذاته واجب لغيره.
فنقول التفت ليس اشتباها. فنقول إذا تارة نلاحظ الممكنات بغض النظر عن عروض الوجوب عليها وتارة نلاحظ الممكنات في طول عروض الوجوب عليها، فإذا لاحظنا الممكنات في ذاتها بغض النظر عن عروض الوجوب عليها نقول الموجود إما ممكن وإما واجب. هنا نقول إن كان بالذات، عندما نقول الموجود إما ممكن أو واجب نلاحظ الشيء في حد ذاته بغض النظر عن بل في إطار عروض الوجوب عليه، فيقال أي موجود إما ممكن أو واجب. فيقال الإنسان ممكن، لأن ممكن لذاته، وواجب الوجود وواجب. وتارة نلاحظ الممكنات في إطار عروض الوجوب عليه من باب أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فإذا لاحظنا الممكن في إطار ما لم يجب لم يوجد فيقال أن الموجود الذي فرض أنه واجب إما واجب للذات وإما واجب للغير. فإذا وهذه القسمة عندهم سمى ثانوية مؤولية. ليش؟ لأنهم قالوا الموجود إما ممكن وإما واجب، والواجب إما لذاته أو لغيره. تفتي شيخنا، هذه قسمة تسمى عندهم قسمة، لأن المراد من القسمة الأولية ملاحظة الموجود بغض النظر عن إطار أي إطار آخر إن لاحظ نفس الموجودية. ولهذا أصل القسمة الموجود إما ممكن أو واجب، والواجب إما لذاته أو لغيره. وهذا ما ينافي أن كل موجود هو واجب، نظير ما ذكرنا كل موجود فهو خارجي، كل موجود فهو واحد، كل موجود فهو كل موجود فهو بلي واجب غيرها. ماذا قدم؟ الموجود ينقسم إلى واحد وكثير، وكل موجود فهو واحد. الموجود ينقسم إلى ممكن وواجب، وكل موجود فهو واجب. فهذه القسمة، القسمة التي لا يلحظ فيها الموجودية في حد ذاتها وإنما يلحظ فيها عروض حيثية زائدة على الموجودية تسمى قسمة ثانوية. فألاحظنا الموجود في حد ذاته إما ممكن في حد ذاته
الخارجية المطلقة إما ذهنية أو خارجية بالمعنى الأخص، هذه شو تقول عن الثانوية أيضا؟
هذه أولية
يعني
غير، هذه ثانية، لأن ما في شيء موجودية. لا، إذا لاحظت الموجودية في حد ذاتها بغض النظر عن شيء إما أن تكون ذهنية أو تكون خارجية. هنا إذا لاحظنا الموجودية في حد ذاتها إما ممكن أو واجبة، أما تكون واجبة بالذات أو واجبة بالغير إنما في إطار عروض الشيء ما لم يجب لم يوجد في لحاظ الممكن مع علته. إذا لاحظنا الموجودية وجردناها عن كل شيء نقول إما ممكنة وإما واجبة. هذا الممكن إنما يكون واجب مو في إطار نفسه، يستحيل أن الممكن في حد ذاته واجب، في إطار النظر إلى نسبته لعلته. فإذا نسبت الواقعية إلى علتها إما أن آلاء علة لها فهي العلة فهي واجبة بالذات أو هي واجبة بالغير.
حين نقول الموجود إما واجب أو ممكن من الممكن المقصد أعم مما وجب بالغاية ومما لم يوجد
بلي أعم 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 وإن لم يوجد في الخارج ممكن حتى لما لو كان في العالم ما في أمكنه
إنما لم يجد ولو بالغاية عدم
لا الشيء ما لم يجب لا الشيء ما لم يجب بالغير ما لم بلي سيأتي في بحث العلال الشيء ما لم تتم علته التام فهو في حد ذاته متساوي النسبة بين الوجود والعدم الممكن في حد ذاته متساوي النسبة بين الوجود والعدم فعندنا الموجودات التي تملأ عالم الأعيان هذه موجودة فبعض الموجودات ماهيتها وحدها أنها متساوية في نفسها يعني وذاتها وذاتياتها إذا اختصرنا هي متساوية الوجود بين متساوية النسبة بين الوجود والعدم حتى تكون موجودة حتى تكون واقعية لا بد أن يترجح جانب الوجود على جانب العدم والترجح بالوجوب لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد وعندنا بعض الواقعيات لا تحتاج إلى علة وراءها لكي توجد فهي واجبة بالذات فإذا لاحظنا عالم الواقعيات وقصرنا النظر على نفس الواقعية فهي إما ممكنة وإما واجبة وأما إذا لاحظنا الواقعية في إطار شنو في إطار نسبتها إلى عالم التحقق عالم الوجود فالشيء ما لم يجب لم يوجد ولهذا هذه قسمة ثانوية أصل القسمة الموجود إما ممكن أو واجب والواجب إما بالذات أو إما بالغير ولهذا هذه قسمة ثانوية وعادة في القسم الثانوية يكون الموجود مستتر تقول الموجود إما ممكن أو واجب والممكن إما جوهر أو عرض الممكن إما إذن هذا التقسيم للممكن للموجود للموجود الممكن كل للموجودة هي كل تقسيم الموجودات حدود الموجودات هي أن تكون عرض وجوهر الموجود إما ممكن وإما واجب هذا ممكن يعني شنو أي ممكن يعني الموجود الممكن لأن هذا الموجود قسم قسم من الموجود هذا الممكن احنا نقول نختصر الموجود الممكن إما جوهر وإما عرض إما أن يكون هذا الموجود الممكن الذي يملأ عالم الأعيان من سنخ ما يكون جوهرا أو من سنخ ما يكون عرضا وهذا لا يعني أن الأعراض والجواهر موجودة في الخارج مجرد عن الوجود يعني إما أن يكون أما أن يكون وجود إذا تريد يعني تشيل الاستتارات كلها إما أن يكون وجود الممكن وجود جوهري أو وجود عرضي هذا الوجود الجوهري نلحظ وجود نلحظ عرض نلحظ جوهر الوجود العرضي نلحظه كوجود نلحظه كعرض وإلا كل الوجود مستتر وعادة في الانقسامات الثانوية الوجود مستتر في المسائل في عالم الصيغ يبرز الوجود في الانقسامات الأولية في الموجود إما واجب وإما ممكن إذا وصلوا إلى الانقسامات بعد يشيلون الوجود يقول الممكن إما جوهر أصلها الموجود الممكن إما موجود جوهري أو موجود عرضي هذا يفيدنا بعدين أن البحث عن الجواهر والأعراض هل هو بحث فلسفي أو بحث فلسفي بحث فلسفي مو بحث عن الماهيات كما قال بعضهم بحث عن الموجود سنخ خاص من الموجود مرتبة من الوجود جوهرية مرتبة من الوجود عرضية سنخ موجود وواقعية إذا وجدت وجدت في الخارج لا في الموضوع وواقعية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع حد هذه الواقع عبر عنها جوهر حد الواقعي نعبر عنها عرض حد الواقعي نعبر عنها ملك حد الواقعي نعبر عنها جن هذا ما معنى أنه البحث فيها ليس بحثان فلسفيا ويجيك بعضهم يقول لك أنه هذا ابتلاء أنتم ما زلتم مترسفين بأصالة الماهية كيف تبحثوا عن هذه أحكام الجوهر عرض هذا اشتباه مو صحيح هذا تمام الكلام. التفت لهذه المطالب المهمة، فيها اشتباهات. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الثالث. رابعا يأتي إن شاء الله، وهناك حاشية في هذا الكلام إلى بليء الشارح أو صاحب الحاشية. نقول إذا قلنا صاحب الحاشية نقصد الشيخ مصباح اليزدي، إذا قلنا الشارح نقصد به العلامة الشيخ الفياضي. فبعد من الآن الشارح فياضي وصاحب الحاشية، حاشية معروف، هو الشيخ مصباح. دققوا فيما قلته اليوم لأن في اشتباهات في المطلب وتأثر على بعض الأبحاث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.